إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل شرح السنة: وعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل. شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. قسم المصنف رحمه الله تعالى الذين خرجوا عن الحق تقسيما دقيقا، فقسم يريد الحق ولكن ما أصابه كأصحاب الحلق في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهم أرادوا الحق ولكن ما أصابوا، ولكن إنما يكون الحق باتباع الرعيل الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يكون الحق بالسير على نهجهم، فمن خالف هذه الطريقة فقد هلك، وإن كان هذا أقل خطرا من الثاني المعاند. فهذا زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. وأما الذي يعاند الحق ويخالف من كان قبله من المتقين فهذا ضال مضل شيطان مريد، فيجب التحذير منه ويجب كشف حاله. فأما من المتقدمين فالحلاج وابن عربي والجهم بن صفوان ورؤوس الخوارج ورؤوس المرجئة ورؤوس القدرية، وكل من ضل عن الصراط المستقيم من أهل البدع وأهل الأهواء، وكذلك رؤوس الشيعة الرافضة الذين عاندوا الحق وكابروا، وكذلك الذين شككوا في كتب السنة وخاضوا في الصحابة، فهؤلاء لا يمكن السكوت عنهم، بل ينبغي التحذير منهم ويجب فتح أمرهم. وكذلك أصحاب الانحرافات والأهواء من أصحاب الفرق والجماعات وممن ضل عن الصراط المستقيم وأرادها عوجا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثة يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ثلاثة يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. وهذا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فبين رحمه الله أن الأمر يدور على الاتباع، وأن هذا الدين يقوم على التسليم والانقياد والاتباع، لا يقوم هذا الدين على الابتداع، ولا يقوم على المقابلة للآثار بالآراء والأهواء، وإنما يقوم هذا الدين على الاتباع والتسليم والانقياد. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والاتباع أعظم علامة على محبة العبد لله، وأعظم دلالة على محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا هو علامة على محبة الله للعبد، وهو سبب للمغفرة، مغفرة ذنوب العبد، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. وأما الذين يزعمون أن الدين لم يكتمل فهؤلاء أهل البدعة والضلال، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. فعاد الأمر إلى اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسيرون على قدم. فبين المصنف رحمه الله تعالى حال من زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. لأنهم نقلوا الدين جملة وتفصيلا، فلولاهم ما وصلنا حرف من القرآن، ولولاهم ما وصلنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم خير القرون. خير القرون قرن النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومجموعهم معصوم من الزيغ والضلال، معصوم من الأهواء والبدع. هم حملة الدين إلى الناس، وهم منارات الهدى ومصابيح الدجى، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، والله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه المجيد، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما في حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا. الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى، لا نقصان فيه، أتمه الله تبارك وتعالى، ولكن علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. حاشاه، فهو صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ضال مضل. لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها شيئا. وأما أن يبتدع بدعة يراها حسنة فكأنه يقول بلسان حاله: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أكمل الله له الدين لم يبلغ هذا فقد خان الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: وقد كتب له عدي يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكفوا مؤونته. فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم السابقون، وإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه، ولئن قل إنما أحدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنه، لقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلزموهم لا تخالفوهم، ولن تلزموهم ولن تلزموا آثارهم حتى تعرفوهم وحتى تعرفوا ما كانوا عليه وحتى تتتبعوا أحوالهم، فإن الدين ما نقلوه والعلم ما جاءوا به رضوان الله عليهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن السنة ليس فيها قياس، المقصود بالسنة هنا المعنى العقائدي لا معنى الفروع من قول وفعل وتقرير، أي لا يقاس الخالق بالمخلوق، فهذا قياس باطل. ويؤصل المصنف رحمه الله تعالى قاعدة جليلة ترد على كثير من المخالفين لعقيدة الإسلام والشرع والتوحيد، لما وقعوا في المخالفات ووقعوا في التأويل المذموم الذي جعل العقل أصلا في التفسير مقدما على الشرع، فإذا ظهر تعارض بينهما ظاهرا فإنهم يقولون ينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق العقل، كتأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو وآيات الصفات وما إلى ذلك على حسب ما دلت عليه عقولهم القاصرة. والسلف رحمهم الله يرفضون هذا النوع من التأويل ويخطئون القائل به ويشتدون في النكير عليه، لأنه يفضي إلى تعطيل النصوص والتجاوز بها إلى معان وآراء مدخولة تستهدف هدم الشريعة وتستهدف إضلال معتقديها وتستهدف بلبلة ما استقرت في قلوبهم وامتزجت بنفوسهم من عقائد واضحة لا لبس فيها ولا شائبة تحتويها ولا يشملها غموض ولا يلحقها لبس. فالتأويل الصحيح المقبول عندهم هو الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، وأما هذا التأويل الذي أحدثوه فصرفوا به النصوص عن ظواهرها التي دلت عليها، وقالوا إن ظواهر هذه النصوص إن اعتقد فهو يدل ويفضي إلى الكفر، وينزهون الله تبارك وتعالى بزعمهم عما وصف به نفسه، فعبثوا بنصوص الصفات من الآيات والأحاديث وأتوا بأمر إذ لم يسبقهم إليها. والأصل في باب الصفات أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثباتا ونفيا، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. ولا أحد هو أعلم بالله تبارك وتعالى من الله، وأما هؤلاء فيقولون كيف يصف الله تبارك وتعالى نفسه بالاستواء، كأنهم أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون كيف يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بالنزول في الثلث الأخير من الليل، إلى غير ذلك من عبثهم وباطله. وأما أهل السنة فيقولون ظواهر النصوص مرادة على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ويثبتون المعنى ويقولون لم يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا نفهم، والكتاب والسنة مشحونان بما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، فهذا كله لا معنى له. يقولون إنها لا معنى لها، والله تبارك وتعالى لم يخاطبنا بما يدل عليه ظاهر ما خاطبنا به من الكتاب والسنة، فيتهمون الله تبارك وتعالى بأنه قد خاطب خلقه بما يعييهم بالألغاز والأحاجي، واتهموا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لم يفهم مراد ربه تبارك وتعالى فيما خاطبه الله تبارك وتعالى به، واتهمون الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم لم يفهموا نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا. هذا أمر عجيب، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وجعل الأمر متنزلا شرعا وقدرا بينهن لنعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته من أجل أن نوحده. فقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيقولون: لا، كل ما خاطبنا الله تبارك وتعالى به من الآيات وكل ما خاطبنا به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فيما يتعلق بالصفات، كل نصوص الصفات في الكتاب والسنة ليس لها معنى ظاهر. ثم يؤولون، وأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، الاستواء معلوم، النزول معلوم، إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. وأما الكيف فمجهول، لأن الصفة تكون على قدر الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، وعليه فلا يمكن الإحاطة بشيء من ذلك فيما يتعلق بكيفية الصفة. ولذلك من قواعد أهل السنة قطع الطمع عن إدراك شيء من كيفية الصفات، فيفوضون الكيفية لله. وأما هؤلاء فإنهم يقولون لما وكيف، ويعتدون على نصوص الصفات ويحرفونها ويبدلون ويغيرون، حتى إن بعضهم لا يقول وقد سئل: فلماذا خاطبنا الله تبارك وتعالى بذلك؟ لماذا قال الرحمن على العرش استوى، وهو لا يريد ما دل عليه ظاهر اللفظ، بل يريد استولى كما تقول؟ وهؤلاء المساكين من المسلمين، وهم في جملتهم ليسوا من أهل اللسان، هؤلاء إنما يأخذون اللغة على ظاهرها وعلى حسب ما دلت عليه ألفاظها، فلماذا خاطبنا الله تبارك وتعالى بذلك؟ قال: ليبتلي الناس وليعرف صدقهم وليبلو أخبارهم. سبحان الله، يبتليهم الله تبارك وتعالى بأن يكلمهم بأنه أثبت لنفسه صفة وهو لا يريد ما دل عليه ظاهر اللفظ، من أجل أن يختبرهم، كأنما قلت إنما يريد أن يهلكهم، حاشا وتعالى. فهذا كله ضلال في ضلال، ولم يكن شيء من ذلك على عهد أصحاب رسول الله، وإنما حدث بعد. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: ولقد شهد لذلك كل أصحاب الحديث، لأن عقيدتهم معرفة ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما وردت الأخبار به ونقله العلماء الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، لأن النفي المحض عدم محض وليس بكمال، فإذا لابد من اعتقاد ثبوت كمال الضد. قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقال: أمروها كما جاءت، ليس من غير إثبات معنى، لأنه قد ورد عن مالك رحمه الله تعالى قوله عندما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهو يثبت ما دل عليه ظاهر النص فيثبت المعنى، ولكنه يفوض الكيفية، يفوض الكيفية لله، ويقطع القمع عن معرفة شيء مما يتعلق بكيفية الصدق. فهذا اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع ثابت عن أصحاب رسول الله، إجماع ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع من أي؟ من أين ثبت إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدى إليهم الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، وهم أصحاب اللسان وأصحاب السليقة اللغوية، وهم يفهمون النصوص فهما عربيا مستقيما. ومعلوم أنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما جاءهم من الآيات والأحاديث مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا ولم يستشكلوا منها شيئا، فلم ينقل حديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع ولا من خرافات الوضاعين أن أحدا من الصحابة قال: يا رسول الله كيف يستوي على عرش؟ ولا أن أحدا من الصحابة قال: يا رسول الله كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وعشية عرف؟ لم ينقل شيء من ذلك، ولا حرف ولا في حديث موضوع مكذوب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينقل شيء من ذلك فقد دل على أنه إجماع عنهم رضي الله عنهم، أنهم فهموا المعنى وفوضوا الكيفية لله تبارك وتعالى ولم يستشكلوا شيئا. وكان القوم عربا وسليقتهم عربية، فكانوا يأخذون كلام الله تبارك وتعالى ويفهمونه كما أنزله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحمن على العرش استوى، يفهمونه، لأنه من الذي استوى؟ الرحمن. وهم يعلمون أن استواء الإنسان على الرحل، رحل بعيره على كرسيه، سوى استواء السفينة على الجودي. فإذا كان استواء المخلوقات يختلف، فكيف باستواء الرب الجليل العظيم؟ إذا كان أمر الصفة يختلف على حسب الموصوف، فكيف إذا تعلق الأمر بالخالق العظيم؟ ففهموا ذلك وأقروه وفهموا المعنى، وكان المعنى مكشوفا ظاهرا عندهم مع تفويض الكيفية لله. هذا إجماع من أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، ولا كيف ولا مثل. وقال ربيعة بن عبد الرحمن: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. أنت أعلم بالله من الله حتى تنازع فيما وصف به نفسه؟ أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنازع الرسول فيما وصف به ربه؟ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، علينا أن نتوقف عند حدود وظيفتنا، علينا التصديق فنصدق ما جاء به الوحي المعصوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن مذهب سلف الأمة وأئمتهم هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فلا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقال رحمه الله: إن مذهب سلف الأمة وأئمتهم هو إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنه. فلا تقول مثلا إن معنى اليد القدرة، ولا معنى السمع العلم، وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنت تثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات، فأثبت لله صفات ليس كمثلها صفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هل توجد ذات ليس لها صفات؟ لا يمكن. فإذا ذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، وصفاته ليس كمثلها صفات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. هو سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول، ولكن يقال إنه يقاس قياس أولوية. كيف؟ أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. وهنا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله جل وعلا، ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها. يعني إذا كانت الحياة صفة كمال في المخلوق فلله تبارك وتعالى من الحياة أكملها، وكذلك في سائر صفات الكمال. وكذلك إذا كان السمع من صفات كمال المخلوق فالله تبارك وتعالى له من هذه الصفة أكملها، وكذلك البصر وما أشبه ذلك مما هو موجود في المخلوقات، لكن لله تبارك وتعالى أعلاها وأكملها. قال المصنف رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. ولذلك تجد أهل الأهواء كالديوك يتناقرون، قلوب غليظة وألسنة حديدة وأنفس عن الهدى بعيدة، لأن المراء والجدال والمخاصمة تورث قسوة القلب وجفاء الطبع وتورث الحدة في المنطق. الكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، لم يكن شيء من ذلك بين أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، يقدح ذلك كله الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أصول أهل الأهواء وأن يبين مناهجهم وسماتهم، وهي الخصومات والمراء والجدال في ذات الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وفي سائر أمور العقيدة وفيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. جدال في جدال، ومراء في مراء، وخصومة في خصومة. لم يعرف الجدل والخصومات في الدين إلا عندما ظهرت الفرق، عندما ظهرت الخوارج والقدرية والمبدئية وأهل الكلام، لأن أهل الحق لا يمارون ولا يتخاصمون ولا يخاصمون في الدين، وإن اختلفوا فيما يسوغ فيه الخلاف من الاجتهادات فإنهم لا يلجؤون للخصومات والمراء، وإذا وصل الخلاف إلى ذلك كفوا لا يمارون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم عن المراء في الدين، فهم لا يمارون. لا تجد أحدا من أهل الحق رباني المنهاج يماري في دين الله تبارك وتعالى، إذا وصل الأمر إلى المراء كفى، لا يخاصم ولا يجادل ولا يماري. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الخصام والجدال المذموم الذي عليه أهل الخصومة من أهل الأهواء لأجل الغلبة ولاتباع الهوى ومن أجل حب الظهور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الجدال مصدر جادلا، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وما في القاموس هو الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول محمود والثاني مذموم. أما الأول فهو أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل
وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الشافعي رحمه الله: والله ما ناظرت أحد إلا على النصيحة، والله ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، والله ما ناظرت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحق على لساني أو على لسانه، وما باليت ظهر الحق على لساني أو على لساني، لأنه طالب حق لا يبغي غلبة ولا يريد استعلاء في الأرض، يريد أن يصل بهذا الذي يأخذ فيه من المناظرة أن يصل به إلى الحق، فرائده الحق ظهر على لسانه أو على لسان خصمه، فمتى ظهر الحق سلم لا كلام مع وجود الحق، فهذا محمود. وأما الثاني فهو مذموم، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وحذر منه الكتاب العزيز وحذرت منه السنة وحذر منه السلف. اشتد النهي في القرآن والسنة عن ذلك كله، وبين الله تعالى أن ذلك من مناهج المعاندين الضالين أهل الأهواء وخصوم الأنبياء، نهى عنه إلا بشروط: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إلى قوله تعالى: فكيف كان عقاب. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. وقال سبحانه: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فتجد طلاب العلم من أهل الأهواء الذين يدعون بزعمهم أنهم يطلبون العلم، تجد هؤلاء في حالات خصام دائم وفي حالات جدال قائم، ويكون الحق واضحا ومكشوفا، ولكن هو الجدل ولا شيء سوى الجدل والخصومة والمراء، وليس ذلك من منهج السلف في شيء، إذ إنه يعود يعني منهج السلف إلى أصحاب رسول الله، ولم يكن عندهم شيء من هذا، يبحثون عن الحق ولا يمارون ولا يخاصمون، قلوبهم سليمة، حتى إذا تكلم أحد منهم في شيء ما عافيه فإن قلوبهم سليمة لا تنطوي إلا على المحبة والإخلاص. وأما أهل الباطل فشأنهم كما وصف الله تبارك وتعالى: هم قوم خصمون. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء والجدال والخصومات في الدين، وكلها من آفات العلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه، الألد الخصم شديد الخصومة لا يسلم للحق بحال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. أخرجه أحمد في المسند وصححه أحمد شاكر، مراء في القرآن كفر. وأما تحذير السلف من الخصومات وأهلها وكذلك الصحابة والسلف الصالح في تحذيرهم، فإنهم أتوا بذلك عملا وأتوا بذلك تحذيرا على سبيل القول، اجتنبوا هم المراء والخصومات والجدال في الدين وحذروا منه ومن أهله. عن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. أخرجه اللالكائي في الاعتقاد. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال يكثر التحول، لا يثبت على حال، لأنه يجعل دينه غرضا، والغرض ما ينصب لكي يرمي إليه أهل الرماية، فجعل دينه غرضا للخصومات، هذا يكثر الشك أو يكثر التحول. ومن علامات أهل السنة أنهم ثابتون على ما هم عليه من منهج حق. لأنه منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب رسول الله، فلا يتحولون، ثابتون مثبتون. وأما أهل الباطل فمن علاماتهم ومن علامات أهل البدعة أنهم يكثرون التحول، لا يثبتون على حال، هذا من علامات أهل البدعة. قال معاوية بن قرة رحمه الله: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. ذكره الآجري في الشريعة بسند صحيح: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وعن عبد الكريم الجزري كما أخرج ذلك الآجري في الشريعة بإسناد صحيح قال: ما خاصم ورع قط في الدين، إنما يخاصم في الدين من لم يكن ورعا. الجدال والخصام في المسائل مما أنكره السلف، فالجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا مما كرهه السلف ونهوا عنه، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك من بعدهم، أحدثه فقهاء العراقيين، أحدثوا ذلك في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، كما دل عليه الإمام البربهاري رحمة الله عليه. الجدال والخلاف والمراء والخصومة محدث، لم يكن من سلفكم الصالح شيء من ذلك، لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك اتسع الكلام، والعلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى والحق المنير. لما تكلم أهل الأهواء اضطر علماء أهل السنة للرد عليه، ورد عليهم أهل الأهواء فردوا عليهم، وفرع المفرعون وصنف المصنفون وكثر الكلام، فاتسع الأمر جدا، وصار كثير من طلاب العلم لا يعرف أين الحق، مع أن الحق واضح قائم بين لا يشتبه، لأنه لا تنقطع حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، حتى يرفع الله تبارك وتعالى العلم بين يدي الساعة، وحتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة على شرار الخلق في الأرض. فحجة الله قائمة واضحة بينة نيرة لا تشتبه. فكل ما كان من أمر الخصام والجدال والمراء محدث لا أصل له، مع أنه صار علم كثير من الخلق، وصار شغلهم الشاغل، لا يحسنون شيئا سواه. وقد ورد في الحديث المرفوع الذي مر: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. والحديث كما مر أخرجه الترمذي وهو حديث ثابت، وأخرجه أيضا أحمد، وأخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكن منك دائما على ذكر، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبده شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وهذا واضح، تقبل على شأنك، تتلو كتاب ربك تاليا متدبرا متعظا منزجرا، أو تقوم لربك مصليا متبتلا، أو تقبل على ربك ذاكرا متخشعا، أو تأخذ فيما ينفعك من أمر دنياك فيما أحل لك الله جل وعلا. فهذا شأن الصالحين ممن آتاهم الله تبارك وتعالى العلم الصحيح ونور الله تبارك وتعالى بصائرهم. وأما سواهم فإنهم يدعون هذا جانبا ويقبلون على الجدال، يضيعون فيه الأعمار، تقسو القلوب وتغلظ، ولا يتكلمون إلا بالهجر من القول. قال مالك: أدركت أهل هذه المدينة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل، وكانوا رحمة الله عليه لا يجيبون عن المفترضات، فإذا سئل الواحد منهم قال وقع هذا، يعني عن مسألة من المسائل يقول وقع هذا، فإن قال القائل لا قال حتى يقع، يعني لا نتكلم فيه الآن ولا نفتح هذا الباب، نقبل على ما ينفعنا. العمر عزيز والعمر قصير والأنفاس معدودة، ولا نضيعها في غير طاعة، والجدال يقسي القلوب، فإذا قسى القلب فلا فائدة فيه، فإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. والمراء يقسي القلب، والمخاصمة والمجادلة والمعاندة والمهارجة والمهارشة، كل ذلك ليس من سبيل سلفكم الصالحين عباد الله، وإنما هو من علامات أهل الأهواء والبدع. كان مالك رحمه الله يكره الجواب في كثرة المسائل، ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنن مجادلا عنه، قال لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت لا يجادل. الرجل يكون عالما بالسنة يخبر بها فإن قبل منه وإلا سكت، ظنوا بأعمارهم وبقلوبهم. قال رحمه الله الجدال والمراء في العلم يذهب بنور القلب، وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره كما قال الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. ومع هذا ففي كلام السلف والآئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، وفي كلامهم في رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف وكلام الأئمة مع اختصاره وإيجازه. وكلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، كلام الأولين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين من الخالفين المخالفين كثير قليل البركة، كما في المثل هذا كخرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة، فتأخذ الخرنوب تلوقه يكسر أسنانك ويتعب أضراسك ولا حلاوة فيه، وإنما هي آثار بعيدة، ثم تلفظ الخشب خشبا قنطار خشب ودرهم حلاوة. فكذلك كلام أولئك من الخالفين، فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وعن خشية لله جل وعلا. وشيء آخر تلحظه أنت في نفسك عندما تكون كثير الكلام في غير طائل، في غير ذكر، في غير تعليم وعلم، تستهلك طاقة العقل، تستهلك طاقة العقل، طاقة العقل محدودة. فإذا كنت مستهلكا طاقة العقل في كلام يضرب به لسانك بين شفقيك كالطبل الأجوف لا حقيقة له ولا ثمرة من ورائه، فأي فائدة في هذا؟ استهلاك لطاقة العقل، ثم ينام كالجيفة بالليل، وأما في النهار فكالحمار في الجدال والمخاصمة والمراء والمهارشة. ما تكلم من تكلم فتوسع من توسع بعد السلف لاختصاصه بعلم دون السلف، ولكن حبا للكلام ومن قلة الورع، كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، لأنهم لم يراقبوا نفوسهم ولم يهذبوها، ولأنه قد يخف عليك الشيء وتجد له الأسانيد حاضرة والأدلة ظاهرة في غير حق وتنزل على غير منازله، تقول هذا نصرة للدين وهذا دفاع عن سنة سيد المرسلين، وإنما هو لداء في القلب. هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. قال مهدي بن ميمون الأزدي: سمت محمد بن سيرين سمته، ما رآه رجل ففطن له فقال أنا أعلم ما تريد، أي لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك، يعني أنا لا أماريك لا عن عجز ولكن عن ورع وعن حلم، وأنا أقدر على المراء منك، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا الفقه، أو قالوا عنه لولا الفقه لكان الشافعي أشعر العرب، فقد كان موهوبا في الشعر، وقد ذهب إلى البادية 10 سنين يتتبع شعره ذيل، هم حي من أحياء العرب، من أفصح العرب لغة ولهجة، ومن أثبتهم في قول الشعر، حتى كان شيوخه في مجالس التحديث إذا استشكلوا لفظة من الحديث في معناه يقول ما عندك فيها يا شافعي، حتى قال الأصمعي راوية العرب الأكبر: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، ولكن حجزته تقواه عن أن يتسع في ذلك، وله شعر رائق كما هو معلوم يتضرع فيه إلى ربه ويظهر فيه مكارم الأخلاق، وهو حكمة من الحكمة. فكذلك لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء، أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. قال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. قال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ذو ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصد. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. كلام السلف في هذا المعنى كثير. فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من أكثر الكلام والجدال والخصام في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. انظر إلى أكابر الصحابة رضي الله عنهم، انظر إلى علمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم؟ كان أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وهم أعلم منه. فأبو بكر أعلم من ابن عباس بلا خلاف، وكلام أبي بكر أقل من كلام ابن عباس، وكذلك عمر وكذلك علي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منه. فليس العلم بكثرة الكلام ولا بكثرة الرواية ولا بكثرة القيل والقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال من إضاعة الأعمار في غير ما يفيد، ويا ليته مر لا لك ولا عليك. سمت طلاب العلم هديهم طريقتهم هي طريقة أصحاب رسول الله، وأولى الناس بهذا السمت هم من كان على منهاج النبوة من طلاب العلم الذين يقتفون أثر سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان: سكينة ووقار وحلم وجلال وصمت إلا في خير وبعد عن المراء والجدال والمخاصمة والمنازعة والمزاح وغير ذلك من تلك الآفات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. هذا أخرجه أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف، يعني يتكلم في البلاغ لا في تشقيق الكلام، فالعبرة ليست بكثرة الكلام، أما كثرة القول تشقيق الكلام فإنه مذموم. كانت خطبة النبي قصدا صلى الله عليه وسلم، كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال ذلك ذما لا مدحا، كما ظن ذلك من ظن، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وأما في النص الذي كان في حديث الوفد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال كان ظاهر كلامه أنه مدح وليس بذم. في الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله لا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. في المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلينا، يقول ابن رجب رحمه الله، ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أفضل ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين السبعة المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبله، فإن كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأول، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم ومن قبله من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أدل كلاما وأقل ممن جاء بعدهم. كلامهم قصد هو يأتي مطبقا للمفصل ويصيب المحز فيكون قاطعا، فمن قال ذلك فقد أساء الظن بالسلف وتنقصهم وتنقص علمهم، وهذا خلل كبير. وتجد هذا إلى يوم الناس هذا في الناس، فلان لأنه يشقق الكلام أو يتوسع فيه ولا تدري ما يقول، يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، يتكلم كثيرا ولا يقول شيئا، ولكن لأنه يتكلم كثيرا هو أعلم من ابن تيمية، وهو الآن في مرتبة أحمد، بل جاوزها قليلا بل كثيرا، هو الآن تحت أقدام الصحابة رضي الله عنه، نسأل الله ألا يرفعوه إلى مقام الصحبة. قال ابن مسعود: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماء كثير خطباء، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو المذموم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وهم أكثر الناس توسعا في العلم النافع، علمهم علم نافع في قلوبهم، يعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. وأما ما يكون من أمر المراء والمجادلة والخبط في أودية من أودية الكلام التي لا قيمة لها، فهذا كله ليس من جادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا من أهل المراء ولا من أهل الخلاف ولا من أهل النزاع، وإنما كان كلامهم قصدا وكان سمتهم حسنا، وكانوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أعلم الناس بدين الله الذي نقلوه إلينا. فاعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء. والسنة ها هنا بالمعنى العقائدي، ما كان في موضوع العقيدة، السنة بمعنى العقيدة، ليس فيها قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا الكتاب والسنة، وأن يقيمنا عليهما حتى يقبضنا عليهما، وأن يحشرنا على قدم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.